بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصوم، البحث فيما يجب الإمساك عنه. فالصوم من المفطرات.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك ولا ريب في أن إتيان المرأة من المهل العادي موجب لبطلان الصوم. سيدل على ذلك الكتاب العزيز والروايات الكثيرة، ولا شك في ذلك بين المسلمين، وكذلك الحكم إذا أتى المرأة من دبرها. ويدل على ذلك أيضا الإطلاقات، فإن الحكم في الروايات مترتب على إتيان الأهل على عنوان الجماع، والمذكور في الصحيحة التي رواها المشايخ لا يضر الصائم ما صلى إذا اجتنب ثلاث أو أربع منها مسألة النساء، الأكل والشرب والنساء والالتماس بالماء. يعم ذلك إتيان النساء الإتيان من القبل أو من الدبر، ودعم الانصراف إلى خصوص الإتيان من القبول بلا موجب. ويدل على ذلك أيضا أن المستفاد من الروايات المتعددة أن الحكم إنما هو من جهة الجنابة والعبرة بجنابة الرجل، وأن الجماع ممنوع بما أنه يوجب الجنابة. وقد مر في كتاب الطهارة البحث عن ذلك، وقلنا إنه كما أن إتيان النساء من المهل العادي موجب للجنابة، كذلك الإتيان من الدبر موجب للجنابة. جاز ذلك أم لم يجوز؟ سواء قلنا بأن إتيان المرأة من دبرها جائز أو أنه غير جائز. على كلا التقديرين لا شك في أنه موجب للجنابة وموجب للغسل، فإذا يكون مبتلا للصوم لأن الجنابة العمدية مبتلة على ما يستفاد من الروايات. وأما وتر غير المرأة يعني وتر الذكر، هل يوجب هذا بطلان الصوم أو لا يوجب بطلان الصوم؟ فيه كلام تردد المحقق قدس الله نفسه في بطلان الصوم بذلك، وألق الحكم على أنه موجب للوجب الجنابة أو لا يوجب الجنابة، فذكر أن بطلان الصوم يتبع وجوب الغسل. فإن قلنا إنه يجب الغسل للوتي في الدبر في دبر غير الأنثى فيبطل الصوم، وإن قلنا بعدمه فلا يبطل، وما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح، ولقد أجاد فيما أفاد. وتقدم البحث عن ذلك في كتاب الطهارة، وقلنا إنه لم يدل دليل على تحقق الجنابة بذلك. الكلام في غير الإنذار معلوم، مجرد الدخول مجرد الإدخال في دبر غير المرأة كون هذا موجبا للجنابة لم يثبت، بل لعل ما في صحيحة المذكورة في علل لا يضر الصائم ما صلى إذا اجتنب أربع خصال أو ثلاث خصال ولم يذكر فيها إتيان الرجل بل النساء الاجتناب عن النساء بل لعله يستفاد من هذه السهية أنه إذا اجتنب هذه الأمور ولو لم يجتنب أمرا آخر وهو بكر الذكر مثلا لا يضر هذا بصومه فكيفما كان فهذا تابع يعني البحث هنا تابع للبحث المتقدم في كتاب الطهارة فإن قلنا بأن الجنابة تتحقق بذلك ولا دليل عليه إلا بعض الإجماعات التي ادعي في كلمات بعضهم إن ثبت ذلك بأن هذا يوجب الجنابة فهو يضر الصوم وإلا فليس هنا موجب آخر يكون بعنوان آخر مزرا بالصوم ومن هنا يظهر الحال في وفي البهيمة لو فرضنا أنه متى بهيمة من غير إنزال ولا قصد إنزال فلم ينزل الكلام هو الكلام بعينه إن قلنا إن وفي البهيمة يوجب الغسل ويتحقق به الجنابة فيحكم ببطلان الصوم وإن قلنا إنه لا دليل على ذلك وأن وفي البهيمة من أسباب الجنابة عليه لا موجب للبطلان ولا يجب عليه الغسل وأشكل من هذين عكس ذلك لو فرضنا أن بهيمة من البهائم وتأم رأسا باختيار المرأة فالمرأة موطوعة والماطي بهيمة لم يدل أي دليل على تحقق الجنابة بذلك وأن وفي البهيمة فاعلا يعني موجب للجنابة فيجب الغسل على المرأة حتى يهكم ببطلان صومها ثم ذكر قدس الله نفسه أن العبرة في بطلان الصوم بالجماع إنما هو إدخال مقدار الهشفة إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فلو فرضنا أنه أدخل أقل من ذلك لا يهكم ببطلان صومه ولا ببطلان صومها صوم المرأة والوجه في ذلك ما تقدم الآن وسابقا من أن الجماع بما هو جماع لا يجب ببطلان الصوم يعني بهذا العنوان وإن أخذ موضوعا في عدة من الروايات مجامعة النساء الاجتناب عن النساء إتيان الأهل ونحو ذلك من العناوين لكن علمنا بالروايات المتعددة أن الحكم معلق على إيمان الجنابة لا مجرد إتيان الأهل بأي وجه كان فإذا كان الموضوع هو الجنابة فيدور الحكم مدار تحقق الجنابة خارجا وحيث إن دخول مقدار أقل من الهجفة لا يوجب الغسل كما تقدم في بحث الجنابة لا يوجب بطلان الصوم أيضا فالعبرة ليس بمطلق إتيان الأهل بل إتيان أهل يكون موجبا للغسل ومحققا للجنابة فإذا لم يتحقق ذلك لا يهتم ببطلان صومه وأما مقطوع الهشفة أيضا تقدم الكلام في ذلك في بحث الجنابة وأنه هل يعتبر أن يكون الداخل مقدار الهشفة من المقطوع أو لا يعتبر ذلك العبرة بصدق عنوان إتيان الأهل لعنوان المجامعة ولو كان بأقل من ذلك الدليل إنما قيد الحوت فيما إذا كانت هناك حشرة إذا التقى القطانان وجب الغسل، وأما إذا فرضنا أن الحشرة مقطوعة ولا وجود لها التقدير بمقداره يحتاج إلى دليل خارجي. كل ما سرق أنه أتى أهله أو لجا على ما في بعض الدمايات أو لجا، إذا سرق هذا العنوان عنوان الإيلاج يتحقق به الجنابة والغسل. وتقدم الكلام مفصلا في محله العبرة بذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه لا فرق في بطلان الصوم بالجماع وبإتيان الأهل بين ما إذا قصد الإنسان وما إذا لم يقصد، والحكم واضح الأمر كذلك، لأن الإنسان إنوان آخر هذا بنفسه موجب للجرابة وموجب لبطلان الصوم لا دخل في الإنزال وعدمه. لو فرضنا أدخله ما عدم الإنزال بل ما قصد عدم الإنزال قاسم من الأول يهتم ببطلان الصوم، هذا موضوع مستقبل ولا ربط له، بل بالإنزال وعدمه فلا خصوصية لذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أن العبرة إنما هو بالإدخال المتعارف الذي معلوم ومعهود، فلو فرضنا أنه أدخله في غير المخرجين في موضع آخر من بدن المرأة من تفخيز وغير تفخيز لا يجب هذا بطلان الصوم ما لم يكن قاصدا للإمناء، يعني البطلان من جهة أخرى من جهة الجماع وإتيان الأهل لا يكون موجبا للبطلان، إذ لا تتحقق الجنابة بذلك. فلا موجب للبطلان التفخيز وغير التفخيز، كما لو فرضنا أنه أدخل شيئا آخر من بدنه من أجزاء بدنه أدخله في أحد المخرجين كالإصبع مثلا، هذا أيضا لا يجوز بطلان الصوم. بطلان الصوم يدور مدار تحقق ما يوجب الجنابة، فإدخال الآلة في غير المخرجين أو إدخال غير الآلة في المخرجين كل ذلك لا يوجب بطلان الصوم والحكم واضح. ثم ذكر قدس الله نفسه أن المبتلى للصوم إنما هو الإدخال الاختياري متعمدا مع العلم والأمر يعمل هذا العمل، فأما إذا فرضنا أنه صدر بغير اختياره كما فيما إذا كان نائما وبغير شعور واختيار ارتكب هذا العمل لا يجب هذا بطلان الصوم، لأن الموضوع هو الجماع الاختياري. وأما إذا لم يكن متعمدا في ذلك صدر بغير اختياره لا يوجب هذا، لا يسكر عنوان التعمد. وكذلك فيما إذا كان مكرها عليك لا بمعنى التوعيد على ترك هذا العمل، وسيجيء الكلام في ذلك في مسألة مستقلة. تارة يكون توعيد من جائر ومن مكره أو من نفس الزوجة، فلنفرض أن الزوجة قوية إما بدنا أو من جهة آخر فأكره زوجها على الجماع بل وهدده أن في بزرر مترتب على ترك هذا العمل ارتكب المكره هذا العمل عن إكراهين. لا إشكال في أن الحرمة ترتفع رفع عن أمتي تسعى منها ما استكره عليك، وبما أن العمل مكره عليك فلذلك لا بأس به. وأما أن الصوم يبطل أو لا يبطل فيه كلام سيأتي قريبا. ونختار هنا ونبين أن الظاهر هو البطلان فإنه إفطار عمدي، والدليل الإكراه لا يرفع بطلان الصوم، لا يجعل بقية الأجزاء مأمورا به. على ما نتكلم به إن شاء الله بطاردا، الإكراه بمعنى أنه مجبور على هذا العمل ولا يستر باختياره، بل يستر بغير اختياره، كما فرضنا أنه أخذ وشد يداه ورجلاه فوقع هذا العمل من دون اختيار من هذا الشخص، هنا لا موجب للبطلان، إذ لم يصدر منه فعل اختياري، والموجب للبطلان هو الفعل الاختياري. وكذلك الحال في فرض النسيان، وسيجيء الكلام في ذلك إذن قريبين، أن المبطل إنما هو الفعل الاختياري في جميع المفترات إلا في بعض الفروس في مثل البقاء على الجنابة. الموجب للبطلان الذي يبطل الصوم إنما هو الفعل الاختياري، فما صدر حال النسيان أو حال النوم أو حال الإكراه بالمعنى الثاني لا الإكراه بالمعنى الأول، في كل ذلك لا يحكم ببطلان الصوم. ثم ذكر قدس الله نفسه ما إذا اتفق هذا العمل بغير قصد عنوانه ولكن قصد شيئا آخر فتحقق ذلك، كما إذا كان قاصدا للتفخيز مثلا من باب الاتفاق دخل في المخرج بغير قصد من، أيضا يظهر حاله مما تقدم أن الجماع لم يصدر منه بالاختيار، فإنما قصده كان أمرا آخر وهذا صدر بغير اختياره، هذا أيضا لا يجوز البطلان. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الخنثى فاعلا ومفعولا أو كلا الأمرين، يعني الخنثى فاعل والخنثى مفعول، نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.